السابعة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. روحاني يؤكد رفض طهران طلب شركات أجنبية اختبار لقاح كورونا على المواطنين الإيرانيين. طهران تندد بالمجزرة التي ارتكبها داعش بحق 11 عاملا من عمال المناجم في ولاية بلوشستان الباكستانية. بغداد تعلن رفضها للعقوبات الأمريكية على رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق فالح الفيض. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضرتكم محمد باقري. أعلن الرئيس الإيراني أن وزارة الصحة رفضت طلب شركات أجنبية اختبار لقاح كورونا على المواطنين الإيرانيين. وقال الرئيس حسن روحاني في تصريحه خلال اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا إنه في ظل التعاون الجيد من قبل المواطنين فقد انخفضت أرقام الإصابات بالفيروس بالنسبة 80% والوفيات بنسبة 70%. وأضاف أن إجراءات جيدة تحققت بشأن صنع اللقاح الداخلي. وفيما يتعلق باللقاح الخارجي فإن شراءه وتوفيره يعد من أولويات البلاد، مؤكدا أن توفر اللقاح لا يعني تجاهل البروتوكولات الصحية، بل ينبغي مواصلة الالتزام بها عدة أشهر بعد ذلك. حدد البرلمان الإيراني بطرد مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في حال عدم رفع الولايات المتحدة الحظر عن طهران حتى 21 من شباط المقبل. وقال عضو هيئة رئاسة البرلمان الإيراني أحمد أميرابادي فرهاني إن إيران ستقوم طبقا للقانون الذي شرعه البرلمان في تشرين الثاني الماضي بطرد مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية من البلاد، وتوقف التنفيذ الطوعي للبروتوكول الإضافي إذا لم ترفع أمريكا الحظر المالي والمصرفي والنفطي بحلول الموعد المقرر. دان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية المجزرة التي ارتكبها تنظيم داعش الإرهابي بحق 11 عاملا من عمال المناجم في ولاية بلوشستان الباكستانية. وقال سعيد خطيب زاد في تصريح إن هذه العملية الإجرامية تؤكد مرة أخرى ضرورة التعاون بين جميع دول المنطقة لمكافحة الجماعات التكفيرية والإرهابية. وأضاف خطيب زاد أنه من الضروري أن تركز دول العالم الإسلامي عبر التعاون مع بعضها البعض كل جهودها للقضاء على الأرضيات الفكرية والتمويل لهذه الجماعات المتطرفة، وأن تحول دون استمرار الدعم لهذه الجماعات من قبل دول معينة، وذلك من أجل القضاء على العنف ضد الأفراد الأبرياء من مختلف المذاهب والأديان. أعربت وزارة الخارجية العراقية اليوم عن دهشتها لقرار وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، مؤكدة أن القرار غير مقبول. وقالت الوزارة في بيان إنها ستتابع مع الإدارة الأمريكية الحالية والجديدة جميع القرارات الصادرة عن وزارة الخزانة الأمريكية ضد أسمين عراقية. كما استنكر مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرج العقوبات الأمريكية على الفياض، داعيا الخزانة الأمريكية إلى تصحيح خطئها والتراجع عن هذا القرار. عربيا اعتبر حزب الله اللبناني أن هذه العقوبات تضاف إلى سلسلة الجرائم الأمريكية المتمادية بحق العراق وشعبه، مؤكدا أن سببها هو موقف الفياض الحازم من الاحتلال الأمريكي وعدم شرعية بقائه على أرض العراق. أصدر القضاء الأمريكي قرارا يمنع بموجبه إدارة الرئيس دونالد ترامب من تنفيذ إجراءات جديدة بشأن اللجوء إلى الولايات المتحدة. وقرر قاضي المنطقة الشمالية في كاليفورنيا أمرا قضائيا يهدف إلى منع تنفيذ تلك الإجراءات التي أصدرتها إدارة ترامب القاضية بتغيير شكل نظام اللجوء الأمريكي ووضع القيود على الحقية في اللجوء بالنسبة للمهاجرين الباحثين عن ملاذ في أمريكا. أتي ذلك في وقت أشارت فيه مصادر حقوقية أمريكية إلى أن الأمر القضائي يعتبر تقويضا لمساعي تبذلها إدارة ترامب في أيامها الأخيرة لترسيخ سياستها المتشددة إزاء الهجرة إلى الولايات المتحدة. وحول التطورات التي شهدتها أمريكا بعد الانتخابات الرئاسية، نستمع إلى ما يقوله الباحث في الشؤون الدولية الدكتور عبد القيس.
طبعا يعني ما حصل اليوم هو كشف حقيقي للوجه الحقيقي الأقبح في تاريخ الدول، هو لا. الوجه الأمريكي. يعني ظهرت أو أظهرت هيدي الانتخابات الدكتاتورية الحقيقية المطلقة التي تعيشها أمريكا بالخلفية المؤسساتية تبعتها، بدليل أنه وقت اللي أي حزب من الأحزاب اثنين اللي هو ممنوع يكون في حزب ثالث طبعا بيتظاهر ضده متظاهرين من الحزب الثاني، فبيقوم بيصفهم بالإرهابيين، إرهابيين محليين ويساريين وإلى ما هنالك. فإذن اثنين بيوصفوا أعدائهم، يعني وصفهم بالأعداء بأنه بالإرهابيين، وصف الطرف الآخر بالإرهابيين يعني عم تمهد لسحقهم لكلا الغرفتين للكونغرس. لن يغير ولن يعيد هيبة أمريكا التي مرغت بالوحل حقيقة على مستوى العالم السياسي وعلى مستوى الشعوب، اللي شافت هذا المنظر الأقبح اللي وقت اللي بيدخلوا المتظاهرين وسلميين كانوا على الكونغرس وبيتم قتل أعداد منهم داخل الكونغرس وبيتم مسح الدماء وكأنه شيئا لم يكن، وبيصفوهم بالإرهابيين المحليين. ولا تصور هذا المشهد أنه حدث بدولة أخرى، خاصة أنه نحن عايشين بعصر الثورة المعلوماتية، يعني الصورة راحت إلى أجيال يعني لن تمحى. بالتالي يعني هذا المنظر يعيد إلى الأذهان حقيقة الدولة الأمريكية. لن يستطيع بايدن إذا استلم السلطة أن يتفرغ لأي ملف خارجي بشكل كامل.
انتقد رئيس الوفد الوطني اليمني محمد عبد السلام تجاهل الأمم المتحدة للمعاناة الإنسانية التي يعاني منها كل أبناء الشعب اليمني بسبب استمرار العدوان والحصار. وأشار عبد السلام إلى أن المبعوث الأممي مارتن غريفيث منشغل بالشكليات والزيارات فارغة المحتوى للتغطية على العدوان. بدوره قال عضو الوفد الوطني عبد الملك العجري أن استمرار الأمم المتحدة في العمل الروتيني وتجاهل الحصار يجعلها في موقع المتهم بالتواطؤ مع دول العدوان، مضيفا أن هناك ابتزاز من المنظمة عبر الملفات الإنسانية. قال زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون إن بلاده أكملت تطوير غواصة نووية جديدة. دعا كيم جونغ أون إلى تصميم معدات عسكرية أوتوماتيكية تتميز بجودة عالية، مشيرا إلى أنه يجب على كوريا الشمالية مواصلة تطوير الأسلحة النووية. وشدد زعيم كوريا الشمالية على أن بيونغ يانغ لن تستخدم قدراتها النووية إلا إذا حاولت القوى المعادية استغلال سلاحها النووي ضد بلاده. وأخيرا اعتبرت حركة أحرار البحرين التطورات الحاصلة في أمريكا مصداقا آخر لنفاذ السنن الإلهية، وأولها أن دم الشهداء تلاحق القتلة. وفي إشارة إلى عملية اغتيال قائد فيلق القدس الإيراني الشهيد قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحج الشعبي الحاج أبو مهدي المهندس. مستمعينا، في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. روحاني يؤكد رفض طهران طلب شركات أجنبية اختبار لقاح كورونا على المواطنين الإيرانيين. طهران تندد بالمجزرة التي ارتكبها داعش بحق 11 عاملا من عمال المناجم في ولاية بلوشستان الباكستانية. بغداد تعلن رفضها للعقوبات الأمريكية على رئيس هيئة الحج الشعبي في العراق فالح الفياض. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على خير الأنبياء محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأقدم لحضراتكم أجمل تحية مسائية، أهلا ومرحبا بكم. أحبتي، يسعدني أن أقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية لفترتها المسائية. في الساعة 7:18 تستمعون إلى برنامج معارج النور، معالم النور، يأتيكم في 7:30. أناشيد مختارة في الساعة 7:45، موعدكم مع نشرة خبرية مفصلة ومجموعة من التقارير في 8 تماما. في الساعة 8:13 يأتيكم لقاء مباشر تحت عنوان عراق الرافدين وعلى مدى 30 دقيقة، احجاية ويا أهلنا، يأتيكم في 8:47. في تمام الساعة 9 نشرة خبرية أخرى ومجموعة من التقارير. عند 9:15 تستمعون مباشرة على الهواء إلى برنامج اليمن، التصدي والتحدي. موعدكم مع جولة خبرية مفصلة تحت عنوان حصاد المساء في 10 تماما وعلى مدى 25 دقيقة. تستمعون إلى برنامج ألوان ثقافية في 10:28. مستمعينا الكرام، أتمنى لكم ليلة سعيدة، في أمان الله.
يا نفس، يا نفس، ما لي أراك تعملين وكأنك تظنين أنك أكرم على الله من حبيبه المصطفى الأمين. لا تستغربي مني هذا القول، واسمعي لما قاله صلى الله عليه وآله وسلم في مرضه الذي وافاه فيه الأجل. قال: أيها الناس، لا يتمنى متمن ولا يدعي مدع، فإنه والله لا ينجي إلا العمل ورحمة الله، ولو عصيت لهويت. فهذا سيد الورى وأكرم الخلق على رب العلا، يرى أنه لو عصى لهوى، فهل تظنين أنك أكرم على الله منه فتعصينا ولا يأخذ الله منك بالوتين؟ يا نفس جدي في سبيل الهدى، جدي وخلي اللهو لله، برئت من حولي ومن قوتي، فالحول والقوة لله. يا نفس، إن كنت غافلة عن صالح العمل واغتنام الفرصة قبل حلول الأجل، فأنت أسيرة كفر خفي أو حمق جلي، فكفرك الخفي يفضحه عدم احترازك واستعدادك ليوم الحساب والعتاب والثواب والعقاب. وأما الحمق الجلي فيكشفه اتكالك على عفو الله وستره دون التفات إلى خطر التسويف والاستدراج وشره. ألم يأن لي يا نفس أن أنتبه وأن أترك اللهو المضر لمن لها؟ أرى عملي للشر مني بشهوة، ولست أروم الخير إلا تكرها. كفى بالمرء جهلا، كفى بالمرء جهلا إذا كان تابعا هواه من الدنيا إلى كل ما اشتهى. وفي كل يوم عبرة بعد عبرة، وفي الموت ناه للفتى لو هو انتهى.
أربعة لا ترد لهم دعوة: إمام عادل، ووالد لولده، والرجل يدعو لأخيه بظهر الغيب، والمظلوم. يقول الله جل جلاله: وعزتي وجلالي لأنتصرن لك ولو بعد حين. رسول أكرم صلى الله عليه وآله وسلم.
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم
معارج النور. دروس في شرح الصحيفة السجادية.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها المستمعون الكرام ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم وأنتم تتابعون معنا شرح الصحيفة السجادية المباركة وشرح الدعاء الذي كان يدعو به الإمام زين العابدين عليه السلام في طلب التوبة. وقد تقدم منا شرح لبعض فقرات هذا الدعاء المبارك، وسوف نوافيكم إن شاء الله بشرح بقية الفقرات الأخرى المباركة من دعاء زين العابدين عليه السلام في طلب التوبة. يقول عليه السلام: فأمك بطمعه يقينا وقصدك بخوفه إخلاصا، قد خلا طمعه من كل مطموع فيه غيرك، وأفرخ روعه من كل محذور منه سواك. في هذا المقطع الشريف من الدعاء المبارك لنا الإمام زين العابدين عليه السلام أن الدافع الذي يدفع الإنسان العاصي والتائب لكي يرجع إلى الله تبارك وتعالى، يقول عليه السلام: فأمك، يعني توجه إليك، قصدك، فأمك بطمعه يقينا وقصدك بخوفه إخلاصا. الدافع الذي يدفع الإنسان نحو الله تبارك وتعالى ونحو التوبة أمران: الأمر الأول هو الخوف من الله عز وجل، فإن الإنسان الذي يخاف من شيء سوف يهرب منه وسوف يأتمر بأوامره ويلجأ إليه. الإنسان عندما يهدد إنسانا آخر أنك إذا لم تأتني فسوف أعاقبك، سوف يخاف ويذهب إليه. كذلك الإنسان بعض الأحيان يذهب إلى ربه ماذا؟ يذهب إلى ربه خوفا من الله تبارك وتعالى، لأنه يخاف من عذاب الله، يخاف من عقوبات الآخرة، وهي عقوبات شديدة لا نتصورها أبدا يأتي للإنسان. وهذا دافع يدفع الإنسان نحو الله، يعني الخوف من الله. الدافع الثاني الذي يدفع الإنسان نحو الله تبارك وتعالى الطمع بما عند الله عز وجل، لأن الإنسان يتحرك بالخوف والطمع. طبعا الإنسان العادي وليس الأولياء الذين بلغوا درجة كبيرة من المعرفة، كما يقول الأمير عليه السلام: إلهي ما عبدتك طمعا في جنتك ولا خوفا من نارك، ولكن وجدتك أهلا للعبادة فعبدتك. نحن نتكلم عن المستوى العادي من الناس الذين يدفعهم هم الخوف وهم الرجاء والطمع. فأمك بطمعه يقينا، يعني متيقنا بأن عندك أشياء كثيرة يطمع بها ويطمع بها الإنسان من رحمة وعفو ومغفرة وجنة وتوبة، فهو متيقن بأن لديك أشياء كثيرة يطمع فيها الإنسان، وسوف تعطيها للإنسان الذي يرجع إليك ويتوب إليك. فأمك بطمعه يقينا وقصدك بخوفه إخلاصا لك، يعني لا يخاف من أحد غيرك، وإنما مخلص لك في الخوف، كما سوف يفسر هو عليه السلام ذلك. قد خلا طمعه من كل مطموع فيه غيرك، يعني جاءك طامعا بما عندك فقط، متيقن أن ما يطمع به هو الذي عندك فقط، وما عند بقية الناس والمخلوقات إنما هو شيء تافه وحقير ولا يستحق أن يطمع به الناس. فهذا العبد التائب عندما أمك بطمعه يقينا، أمك بطمعه وقد خلا طمعه من كل مطموع فيه غيرك، لا يطمع بأي شخص آخر ولا يطمع بما عند أي شخص آخر، وإنما يطمع بما عندك فقط. قد خلا طمعه من كل مطموع فيه غيرك، وأفرخ روعه من كل محذور منه سواك. أفرخ يعني خرج، انكشف، ذهب، يعني روعه وخوفه ذهب منه كل خوف من الآخرين، وإنما هو يخاف منك لا غير. أفرخ بمعنى انكشف وذهب، وروعه يعني خوفه، خوفه إليك كما أنه جاءك طامعا بك ولم يطمع بأحد غيرك، كذلك جاءك خائفا منك ولم يخف شخصا أو أحدا آخر غيرك يا ربي. قد خلا طمعه من كل مطموع، هذا من آداب التوبة، يعني الإنسان عندما يتوب إلى الله تبارك وتعالى عليه أن يطمع بما عند الله فقط، لا يطمع بغير ما عند الله. ويخاف من الله فقط ومن عقوبات الآخرة على الذنوب التي ارتكبها، ولا يخاف من شيء آخر، يعني يخاف من ذنبه ومن خطيئته التي ارتكبها. وأفرخ روعه من كل محذور منه سواك، فمثل بين يديك متضرعا وغمض بصره إلى الأرض متخشعا. هذا الإنسان التائب عندما يأتي إلى ربه كما يأتي العبد إلى مولاه، العبد الآبق، العبد عندما يهرب من مولاه ويرجع إليه، عندما يرجع إلى مولاه، عندما يرجع إلى مالكه، هم يرجع خائفا من عقاب مولاه، وهم يرجع طامعا ويقول لعل مولاي أن يعفو عني. لهذا عندما يأتي بعد أن هرب من مولاه وابتعد عن مولاه وعصى مولاه، المفروض أن يمثل بين يدي مولاه متضرعا له وبحالة تدل على حالة الخضوع وحالة الذل وحالة الصغر بين يدي المالك. الإنسان التائب كذلك عندما يرجع إلى ربه بعد أن أبق من ربه، بعد أن ابتعد عنه وبعد أن عصاه، وعندما يأتي إليه خائفا طامعا، عليه أن يمثل بين يدي الله تبارك وتعالى بصورة خضوع وخشوع، لأن البعض عندما يأتي ويتوب لا يبدو عليه أثر الانكسار والخضوع، وإنما بكل بروز يقول إلهي أنا جئتك تائبا فإذا شئت فتب علي. هذا ليس أسلوبا للتوبة. إنسان عندما يأتي ويأتي حقيقة خائف وطامع، خائف من الله، طامع فيما عند الله تبارك وتعالى، عليه أن تملكه حالة من الخشوع ومن التضرع إلى الله تبارك وتعالى ومن الحياء. فمثل بين يديك متضرعا وغمض بصره إلى الأرض متخشعا وطأطأ رأسه لعزتك متذللا. إذن من أدب التوبة أن الإنسان يأتي إلى ربه بتذلل، بتخشع، بخضوع، ويطأطئ رأسه حياء بين يدي رب العباد. نسأل من الله تبارك وتعالى أن يشملنا برحمته وأن يتوب علينا، إنه هو التواب الرحيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فأما بطمعه يقينا وقصدك بخوفه إخلاصا، قد خلا طمعه من كل مطموع فيه غيرك، وأفرخ روعه من كل محذور منه سواك، فمثل بين يديك متضرعا وغمض بصره إلى الأرض متخشعا.
ألو طهران، ألو طهران، مساحتكم الحرة، تعرضون فيها آراءكم وتحليلاتكم على الهواء مباشرة حول القضايا الساخنة، يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، يأتيكم في الساعة 8:10 حتى 8:50 مساء أيام الجمعة، ويعاد مسجلا يوم الأحد في الساعة 3:50 بعد منتصف الليل، والساعة 11:15 صباحا بتوقيت طهران. بإمكانكم المشاركة على الهواء مباشرة بالاتصال بهواتفنا المباشرة، وهي 22-01-37-62 و22-01-38-48 و22-01-37-68 علما بأن مفتاح البلد والعاصمة طهران هو 098-21 أو بالكتابة بالبريد الإلكتروني للبرنامج radiohadi@irib.ir بالإضافة إلى رقم الواتساب للتواصل معنا وهو 098-93-88-78-40-50. نحن بانتظاركم في برنامج ألو طهران.
الإذاعة العربية بطهران تقدم معالم النور. ومضات ساطعة تستكشف ملامح العلوم القرآنية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله، تحية طيبة لكم وأهلا ومرحبا بكم مرة أخرى مع برنامج معالم النور الذي نستضيف فيه سماحة الشيخ شاكر الفردان الأستاذ بالحوزة العلمية في قم، فأهلا ومرحبا.
أهلا وسهلا بكم.
سماحة الشيخ، في الحديث حول الإعجاز القرآني هناك بعض الشبهات التي تطرح من جانب المستشرقين، شبهات مختلفة سواء على نص القرآن أو على مضمونه أو على معناه. نحن نوجز أهم هذه الشبهات في بحث للجواب عنها إن شاء الله.
إن شاء الله.
طبعا هم يريدون بهذه الشبهات أن يخالفوا مقولة إعجاز القرآن. وهنا نود في هذه اللقاءات المتكفلة بتوضيح الإعجاز القرآني أن نجد طريقا إن شاء الله لتفنيد كل هذه الشبهات المثارة حول كتاب الله الحكيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. هناك شبهة تطرح من قبل المستشرقين مؤداها أن القرآن يخالف في بعض موارده قواعد اللغة العربية.
لا.
فهل هذه الشبهة أساسا صحيحة أو لا؟ وما هو أهم مورد يمكن أن يكون مثالا لهذه الشبهة وكيف نرد عليها؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. بالنسبة لهذه الشبهة التي هي في الواقع مبنية على أساس قواعد اللغة العربية سواء كانت في البلاغة والأسلوب أو في الإعراب أو غيرها، تعتبر عادة هذه القواعد مقاييس لتمييز الكلام البليغ أو الكلام الصحيح من غيره. فعلى هذا الأساس أراد صاحب الشبهة أن يطرحها باعتبار أن مجموعة القواعد هي المقياس. فإذا أردنا أن نعرف أن القرآن الكريم اللغة سليمة، فصاحته، أسلوبه، بلاغته، وحتى في الجانب النحوي والإعرابي فيه، فعلينا أن نعرض ما في القرآن الكريم من آيات على هذه القواعد، فإن وافقتها حينها يكون الكتاب المجيد أسلوبه ولغته صحيحة، وإلا فيقع في التهافت ويكون بعيدا عن كلام البشر، حتى بعيد أن يكون عن كلام الله مثلا في نظر صاحب الشبهة. في الواقع يمكن علاج هذه الشبهة من طريقين. الطريق الأول وهو استقراء الموارد التي تصوروا فيها مخالفة القرآن الكريم لقواعد اللغة أو المقاييس اللغوية المعروفة عند العرب، وباعتبار أن الوقت لا نريد أن نستقرأ في هذه الموارد، ونحاول أن نرشد المستمع الكريم إلى كتاب يتخصص في هذا المجال، وهو كتاب الهدى إلى دين المصطفى للعلامة البلاغي، حيث يتناول فيه هذه الموارد التي يتصور أن فيها مخالفة لقواعد اللغة العربية. فعلى هذا الأساس، أولا ملاحقة كل الأمثلة التي يمكن أن تذكر ومدى فعل موافقتها مع القواعد العربية حتى لا تبقى شبهة متصورة في المقام. إلا أنه نحن نريد أن نناقش أصل الشبهة، أصل الفكرة. هل ترد الفكرة؟ يعني مناقشة الموارد نوع من التسليم بأصل الشبهة الواردة على القرآن الكريم. هل ترد فكرة أنه القواعد تصلح أن تكون مقياس على أساسه نقيس آيات القرآن الكريم فنقول أن هذه موافقة للغة أو غير موافقة للغة أو لا؟ ويمكن مناقشة أصل الفكرة بأمرين. الأمر الأول، نرجع للبعد التاريخي لتأسيس قواعد اللغة العربية. هذا المقياس، مقياس اللغة العربية، أيهما من ناحية تاريخية أسبق، القرآن الكريم نزول الوحي أو قواعد اللغة؟ بلا أشكال القرآن الكريم هو أسبق نزولا، هو المتقدم على قواعد اللغة العربية. إذا كان القرآن الكريم هو المتقدم وقواعد اللغة مجيئها متأخر عن نزول القرآن الكريم، لأنه فترة تكوين اللغة وهي عملية استكشاف وليست ابتداع في الواقع، بداية العصور الإسلامية الأولى لما أن حصلت الفتوحات الإسلامية وتوسعت الرقعة الدولة الإسلامية، حصل اختلاط في اللغات، تداخل بين اللغات، فأصبحت اللغة العربية عرضة لدخول كلمات غير عربية أو أساليب غير عربية فيها، مما يؤدي بالتالي إلى ضعف اللغة. هذا الأمر اقتضى الحاجة إلى تأسيس هذه القواعد. يعني السبب هو الاختلاط، اختلاط اللغات الأخرى ومداخلاتها مع اللغة العربية استدعت الحاجة أن تقوم جماعة بعملية تأسيس لقواعد اللغة. ويقولون أيضا أن الغرض الأساس في الواقع، لأنه ما كانوا في ذلك الفترة ينشدون مسألة العلم والتخصص العلمي وإيجاد علم النحو وعلم البيان وعلم البلاغة وعلم الفصاحة والأسلوب، وإنما كان عندهم أغراض أولية في عملياتهم هذا. يعني العرب في بداية عملية استكشاف اللغة العربية في الواقع مو مسألة فقط الدفاع والحماية عن اللغة العربية كلها، وإنما ناظرين إلى مسألة أهم من ذلك، وهي مسألة صيانة القرآن ولغة القرآن من الاختلاط. يعني الهم الوحيد هو مسألة الحفاظ على القرآن الكريم. على هذا الأساس إجت عملية تأسيس وعملية استكشاف اللغة العربية وقواعد اللغة من كلام العرب. فعملية التأسيس هذه عبارة كما قلنا عن عملية استكشاف لما كان العرب يتبعه من أساليب من البيان و النطق والفصاحة وغيرها، اعتمادا على النصوص القديمة التي لم يداخلها شيء. مقتضى هذا الأمر أنهم لابد أن يستعرضوا هذه النصوص ويعتمدوا على أوثق النصوص حتى يستكشفوا اللغة. وكان في نظر العرب وغير العرب أن أوثق النصوص المعتمدة التي يعتمدونها في استكشاف اللغة العربية هو القرآن الكريم. إذا كان هكذا، أوثق المصادر عند العرب هو القرآن الكريم لأنهم اعتمدوا عليه في وضع هذه القواعد، وهذا ما نشاهده في كتب العربية، على هذا الأساس تنقلب القضية. إذا اعتبرنا أن القرآن متقدم تاريخيا على قواعد اللغة، وقواعد اللغة عملية استكشاف أخذت من مصادرها المستوثقة، وأوثق المصادر هو القرآن الكريم، تنعكس أصل الشبهة بأن نقيس آيات القرآن الكريم كما يدعي صاحب الشبهة نقيس على قواعد اللغة، فإن وافقت اللغة فنقول أن هذا صحيح، وإن لم توافقه فنعتبره خارج عن كلام حتى البشر العرب. بعد هذه المقدمة تبدأ المسألة معكوسة، علينا أن نقيس قواعد اللغة العربية ومقاييس اللغة على القرآن الكريم، فإذا وجدنا خطأ أو عدم موافقة من القاعدة لآيات القرآن الكريم نستشعر أن هناك خطأ في عملية الاستكشاف التي أجروها لاستخراج القواعد العربية، لأنه كما قلنا القاعدة وضعت على أساس القرآن. هذا أولا. الأمر الثاني، خضوع البلغاء الأوائل والفصحاء، وذكرنا هذا الكلام في حلقات متقدمة حتى في بداية نزول الوحي، في بداية مجيء القرآن الكريم، لما اعترض بعضهم على القرآن الكريم بعض البلغاء والفصحاء كما أشرتم في حلقة سابقة عن الوليد وغيره، بأنهم خضعوا واستسلموا لأساليب القرآن وقدرة القرآن وبيانيته. خب، هذا الأمر، خضوع البلغاء الأوائل وإذعانهم للقرآن الكريم مع أن القرآن الكريم تحداهم، هذا دليل على كونه يسير على أدق وأوفق القواعد والمقاييس العربية. وإلا لو كان أكو خلل فرضا في القرآن الكريم في أساليبه، في فصاحته، في بلاغته، ولو أدنى نوع من المخالفة بينه وبين القواعد وبين المقاييس، مقتضى هذا الأمر أن هؤلاء في موقع التحدي والمعارضة، أنهم بدل هذا الأمر أن يتخذوا هذا التناقض وعدم التوافق سلاح في مقابل القرآن، في مقابل تحدي القرآن، بدل أن يلجأوا إلى سلاح السيف مثلا والدم في مواجهة القرآن الكريم. خب، هذا الأمر في سماعهم، بل أكثر من ذلك استسلامهم، وصف الوليد نفسه إلى القرآن الكريم لولا أن تداركه صحبة يجوا إلى بأنه راح يخلق لهم مشكلة إذا هو من كبار قريش ومن جهابذتهم في اللغة العربية والمتضلعين في ذلك، استسلم للغة القرآن. وهذا طبيعي أنه يستسلم للغة القرآن، لغة الوحي، لغة السماع، كلام الله سبحانه وتعالى معجز، لابد أن يستسلم له. وحاولوا أن يبعدوه عن حالة الاستسلام والخضوع لكلام القرآن الكريم، فلو كان هناك نوع من المخالف حسب ما يدعي صاحب الشبهة، مقتضى هذا الأمر أن صاحب الشبهة يلجأ لهذا، أو أن البلغاء يلجأون لهذا في محاربة وتحدي القرآن الكريم، لا أن يلجأون إلى أسلوب آخر.
نعم، أحسنت. هنا قد يقال سماحة الشيخ بأن وجود اللغة العربية والتحدث بها من قبل العرب كان سابقا لنزول القرآن الكريم.
لا.
وهذا طبعا صحيح،
بلا شك،
ولكن هذا لا يعني أن اللغة العربية بقواعدها هي التي تقيم الدعوة على القرآن الكريم بحجة أنها سابقة. لا. فكما تعلمون قواعد اللغة العربية أسست فيما بعد نزول القرآن، وكذلك قواعد الشعر الأولى على يد أبو الأسود الدؤلي، والثانية على يد الفراهيدي الخليل ابن أحمد الفراهيدي، ووجدت أخطاء كثيرة جدا بما يسمى الأقواء في الشعر لكبار شعراء المعلقات في العصر الجاهلي. فهنا يحدث كما يتحدث الإنسان بشكل صحيح طبقا لما يملكه من تذوق لغوي أو تذوق شعري، ولكن بدون أن يعرف القاعدة. هذا موجود الآن كسليقة. الآن كثير من الشعراء الكبار حتى كمان يكتبون الشعر العمودي وهم لا يعرفون بحور الشعر، ولكن الخبير يكتشف أخطاء كثيرة جدا في الوزن عندما يراجع قضية الوزن بشكل دقيق.
صحيح.
على العموم، هنا كما تفضلتم القرآن الكريم هو القاعدة وليس اللغة العربية، فاللغة تقاس على القرآن وليس القرآن هو الذي يقاس على اللغة العربية.
بلا أشكال.
نعم، إذن هذه الشبهة لا محل لها من الأعراب أساسا.
نعم.
وليست صحيحة، وكما ترى يجدر بأن تطرح هذه الشبهة مثلا، يعني إذا طرحت أن تطرح من قبل أبناء العربية أنفسهم وليس من المستشرقين، فالمستشرق مهما تعلم اللغة العربية ومهما تضلع فيها فلن يكون كأبنائها من الذين يتحدثون بها وتعلموها وقرأوا بها ودرسوا بها، فهذه شبهة أساسا سلبية من الأساس.
يعني في الواقع أكثر ما تكون شبهة مغرضة أكثر.
نعم، مغرضة.
يعني ليست خالية من هدفها وغرضها.
نعم، أحسنتم. إذن نكتفي بطرح هذه الشبهة وبهذا الرد المناسب تماما في هذا اللقاء، على أن نعود لشبهة أخرى في اللقاءات القادمة إن شاء الله. في نهاية هذه الحلقة من برنامج معالم النور نتقدم الشكر إلى سماحة الشيخ شاكر الفردان وإلى الإخوة والأخوات المستمعين، وحتى اللقاء القادم نحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قدمت لكم إذاعة طهران معالم النور.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا مستمعاتنا، أنتم برفقة برنامجكم هذا أناشيد مختارة. في بداية هذا اللقاء اخترنا لكم أنشودة في مدح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شمس الهداية. نستمع معا إلى هذه الأنشودة.
قطع من للهوى وفؤاده معذبته، ما العاشقون سوى الذين تنوعوا، وأنا الذي في حب سيدي اكتوى، ما العاشقون سوى الذين تنوعوا، وأنا الذي في حب سيده اكتوى. في دمي لا، بل ولولا هواك لم يجري دمي، مهدي واسمك لم يفارق مبسمي، أبي أرض وأنتم سيدي أم ذي طوى، ما العاشقون سوى الذين تنوعوا، وأنا الذي في حب سيدي اكتوى، ما العاشقون سوى الذين تنوعوا، وأنا الذي في حب سيدي اكتوى. أنت أم بدر التمام، روحي تراك فلم يغيبك الغمام، أسكنت قلبا في هوى المحبوبها، أقول عنك هجرتني هو ذا النوى، ما العاشقون سوى الذين تنوعوا، وأنا الذي في حب سيدي اكتوى، ما العاشقون سوى الذين تنوعوا،
أيها الكرام، كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو في جانب من البيت قائم رافع يديه يبكي وهو يقول: اللهم لا تنزع مني صالح ما أعطيتني أبدا، اللهم لا تشمت بي عدوا ولا حاسدا أبدا، اللهم ولا تردني في سوء استنقذتني منه أبدا، اللهم ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. قال: فانصرفت أم سلمة تبكي حتى انصرف رسول الله صلى الله عليه وآله لبكائها، فقال لها: ما يبكيك يا أم سلمة؟ فقالت: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ولما لا أبكي وأنت بالمكان الذي أنت به من الله؟ قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، تسأله ألا يشمت بك عدوا أبدا إلى آخر الدعاء. فقال: يا أم سلمة، إنما وكل الله يونس بن متى إلى نفسه طرفة عين، وكان منه ما كان. صلى الله عليك يا رسول الله. مستمعينا مستمعاتنا، في هذه اللحظة نستمع معا إلى أنشودة في ذكر الموت وتحت عنوان الجم جموحك.
Is
اجعل طلابك مرضاة ومغفرة، فالله أرحم إذ ما شاء يهديك. هذه رسول فلا غرو إذا محيت، هذه رسول فلا غرو إذا محيت،
تحية لكم طيبة مستمعينا الأفاضل. من الطبيعي أن الشخص الذي يقرر السفر من بلد إلى آخر أن يبادر إلى تجهيز مستلزمات رحلته وحزم أمتعته وإعداد حقائب سفره، وكذلك إيكال المهمات المرتبطة به في البلد الذي سيغادره إلى أشخاص يثق بهم، وأن يقوم بأداء الأمانات إلى أهلها. وكلما اقترب موعد الرحلة كان أكثر اهتماما باستعداداته وجهوزيته. والخلاصة أن الإنسان حريص على القيام بما يلزم لهذا السفر من مكان إلى آخر في هذه الدنيا الفانية، فلماذا لا يكون حريصا على تأمين لوازم سفره من هذه الدنيا إلى عالم الآخرة، من دار الفناء إلى دار البقاء؟ عنوان الأنشودة الختامية في هذا اللقاء من برنامج أناشيد مختارة أحبتي تحت عنوان يا أرحم الرحماء يا أكرم الكرماء. نستمع إلى هذه الأنشودة ونحن نودعكم الرعاية الإلهية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا أرحم الرحماء يا أكرم الكرماء، يا أرحم الرحماء يا أكرم الكرماء، ندعوك بانكسار ومخافة ورجاء. يا أرحم الرحماء يا أكرم الكرماء، يا أرحم الرحماء يا أكرم الكرماء، ندعوك بانكسار ومخافة ورجاء. يسر لنا الإعسار واغفر لنا الأوزار، يسر لنا الإعسار واغفر لنا الأوزار، برسولك المختار من بالهدى قد جاء. يسر لنا الإعسار واغفر لنا الأوزار، يسر لنا الإعسار واغفر لنا الأوزار، برسولك المختار من بالهدى قد جاء. يا أرحم الرحماء يا أكرم الكرماء، يا أرحم الرحماء يا أكرم الكرماء، ندعوك بانكسار ومخافة ورجاء. يا أرحم الرحماء يا أكرم الكرماء، يا أرحم الرحماء يا أكرم الكرماء، ندعوك بانكسار ومخافة ورجاء. يسر لنا الإعسار واغفر لنا الأوزار، يسر لنا الإعسار واغفر لنا الأوزار.